صلاح يوسف أمين الخدمة في كنيسة الشهيد العظيم مرجرجس منشية الصدر، وليه مؤلفات كتيرة. وانتوا خارجين النهاردة في كتابين جداد هتلاقيهم موجودين برا، واحد بيتكلم على البيت المؤسس عن الصخر، واحد عن نوح البار، وليه سلسلة من الكتب في كتب هتنزل قريب عن حل المشاكل وحلها في المشاكل الزوجية. يكلمنا النهاردة عن موضوع يهمنا كلنا كأسر، اللي هي حدود الحرية الشخصية لكل من الزوجين. حدود الحرية الشخصية لكل من الزوجين. ربنا يبارك في كل كلمة يبعتها لنا الروح القدس على اللسان. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين.
في الحقيقة احنا بيسعدنا جدا كل مرة بنجتمع فيها مع الأسر المسيحية في الكنيسة. والأسرة مش خافة على حضراتكم، هي عماد الكنيسة وهي خلية الكنيسة، ولذلك الأسرة القوية تعني كنيسة قوية، واللي بيطلع من الأسرة هو اللي بيغذي الكنيسة واللي بيغذي الأديرة واللي بيغذي القديسين. فالبيت له عمل مهم وخطير جدا. لذلك يمكن السيد المسيح لما كان بيتكلم في المثل اللي قاله في الموعظة على الجبل، على البيت المبني على الصخر والبيت المبني على الرمل، يمكن أول حاجة ينطبق عليها هذا المثل حرفيا هو البيت المسيح. طبعا بينطبق على الشخصية وعلى الحياة الروحية وعلى حاجات كتير، لكن بالأساس الكلام على البيت المسيح المؤسس على الصخر. مش عايز اقول لحضراتكم انه في احد السير اللي نشرت منذ فترة قليلة لأحد الآباء الرهبان المتوحدين، وكتب فيها كده تعبير غريب قوي الحقيقة، قال تعلمت الصلاة. احنا كنا متخيلين واحد متوحد يعني أرى لماري إسحاق وخرى لماري إفرام وماري مش عارف قديسين، كان ممكن يقول تعلمت من دول يعني على أساس إن هو رجل بتاع صلاة وألف فعلا فوليوم كبير عن حياة الصلاة، لكن ما قاله هو خطير. قال تعلمت الصلاة من أمي وأنا في سن 3-4 سنين بخش وراها الأوضة وهي إنسانة ما تعرفش تقرأ ولا تكتب، لكن أنا ما كنتش عارف تقول إيه، ولذلك انطبع هذا الشكل عنده وأصبح ربطه بالصلاة. الحقيقة احنا يعني موضوعات الأسرة متعددة ومتنوعة. يمكن لما الدكتور أنسي ادان العنوان عن الحرية الشخصية وحدود الاحترام بين الزوجين، ما فكرنا في الموضوع. الحقيقة الموضوع لازم يكون ليه جذر. يعني هو الاحترام في البيت هو طبعا أساس من أحد الأسس القوية اللي تخلي البيت ثابت وحلو، لكن برضو هذا الأساس لازم يكون مبني أيضا على قناعة معينة. يعني أنا ممكن أمثل على مراتي أن أنا بحترمها، لكن في قرارة نفسي أنا مش مقتنع بكده. والاحترام إذا ما جاش عن اقتناع بأهمية الشخص الآخر، هتبص تلاقي في أي وقت القناع بيقع. يعني إذا ما كنتش أنا مقتنع تماما بأهمية دور الشق الآخر في البيت، أنا مقتنع بزوجتي أو هي مقتنعة بي، فالمسألة بتبقى قناع ماسك كده بحطه شوية، ولازم هيجي وقت القناع ده بيتقلع في أي ظرف من الظروف. لذلك الحقيقة يعني هننبش في الأساس بتاع البيت اللي هو الله حطه بسرعة كده علشان نقدر نكمل فيه ما هو بعد كده التفاصيل الداخلية داخل البيت. فحنرجع إلى الشواهد الكتابية من أول سفر التكوين. فضل في تكوين واحد وهو بيتكلم في الخليقة في حاجة غريبة يمكن بتعدي علينا وبتعدي مر الكرام.
تفضل.
لا اللي قبليها. اللي قبليها. اللي قبليها. أول شريط. فأول سفر التكوين بنلاقي دي كلنا حافظينها. بس خلي بالكم من التعبير إن خلق الله الإنسان على صورة الإنسان يعني الكائن الإنسان. لما جه خلقه على صورته خلقه إيه؟ ذكرا وأنثى خلقهم. من أول صفحة بيتكلم على الرجل والمرأة إن دول أصلا هم وحدة الإنسان. تقول لي ما إحنا عارفين. أقول لك ساعات بتتوه مننا. لكن ما هو في ذهن الله الإنسان الكامل مذكر ومؤنث رجل وامرأة عشان نعرف دورنا مع بعض شكله ايه. وما فيش حاجة بقى اسمها ما هو احسن وما هو اوحش وما هو مش عارف ايه واللي جاي من حاجة اقل. لا هو بيتكلم على كائن زيه حتى بيأكد عليها في تكوين اتنين يقول كده انه هذه الان عظم من عظمي ولحم من لحمي. والله لما خلقها بيقول اخلق له معينا نظيره زيه شبهه متكافئ معاه. يختلفوا عن بعض ودي نقطة ساعات لما بتغيب عننا بنتعب ان الرجل يختلف تماما مش في الشكل مش الوظائف العضوية لكن حتى الوظائف النفسية وحتى المواهب الداخلية. في حاجة تميز المرأة وفي حاجة تميز الرجل وعلشان كده الأدوار بتاعتهم برضو بتختلف. لكن الاتنين مع بعض يعملوا وحدة الإنسان اللي هي قال عليها في تكوين 1:27. والآباء الأولين مشوا على الحتة دي اللي هي دي اتكررت في الكتاب على فكرة عبر 2500 سنة 3 مرات بنفس النص بنفس الكلمات بنفس الحروف اللي اتكتب في سفر التكوين كرره السيد المسيح في متى وكرره بولس الرسول في أفسس بنفس النص. فبيقولي لذلك يترك الرجل أباه وأمه ونخلي بالنا بس حتى عرضية يعني ان طبعا في الوقت ده ما كانش فيه أباء ولا أمهات يعني كانش فيه غير آدم وحواء. فبيكتب عن مين أباء وأمهات اللي هو في ذهن الله انه ما سيكون يحصل ايه ان كل خلية جديدة تنفصل عن الخلية القديمة تنفصل وليس تتعاكس معاها يعني معناها تبدأ تكون حاجة جديدة مستقلة. شوف من الاول من تكوين 2 لسه ما دخلناش فيه التفاصيل لكن يبقى فيه استقلالية عن الاباء والامهات. طب وبعدين ويلتصق بامرأته ليه عشان يجمع الوحدة تاني اللي هي في ذهن الله. مسألة بسيطة جدا صحيح لكن ساعات بتغيب عننا وما باخدش بالي ان الطرف الاخر هو الشريك المكمل لوحدتي الانسانية ودي مهمة جدا. انا احترم الطرف الاخر ليه اذا كان دوره ماينور بالنسبة لي لكن اذا كان يظهر ان هو معينا نظيره يبقى معناها له دور مهم. ونبتدي نشوف ازاي الاهتمام ده يجي. السيد المسيح راح حاطط بقى اكليل اخر لهذه الآية لما جه يتكلم عليها في متى 19 والانجيل اللي هو بيتقري في ليلة الاكليل. طبعا برضو باي ذا واي نادرا ما نرى زوجين في ليلة الاكليل بيدوا دانهم للكلام ده رغم انه هذه القراءات مش للناس اللي حاضرين ده للاتنين نفسيهم البولس والانجيل وكده بيتقرى للاتنين نفسيهم مش علشان المعازيم اللي هم جايين بيسمعوا فللأسف بتروح منهم ولذلك الرسالة بتضيع ما حدش بياخد باله منها. سيد المسيح بيقول ايه راح مكرر الآية بيسألوه عن الطلاق انه يحل للرجل قال لهم ليس من البدء كان هكذا وراح مكرر الآية بنصها تاني من أجل هذا يترك الرجل أباه والتصق ويكون الاثنان جسدا واحدا. ما قالش روحا واحدا لأن الروح مستقلة لكن الجسد فيه نوع من التكامل حتى العضوي ما بين الرجل والمرأة في تكامل عضوي. وبعدين اذا ليس بعد اثنين بل جسد واحد. ويحط لنا بقى الاكليل الخطير لهذه العلاقة. مين اللي بيجمع؟ الله. شريك مؤسس وشريك رئيسي في هذا العمل. انسى بقى ان هي اصل عجبتني، اصل هو كان حلو، اصل الناس جابوهولي، اصل مش عارف. انسى الظروف دي كلها، ليكن كل الظروف دي انا جاي منين وهي جايه منين ومش عارف. لكن اللي بتعمله الكنيسه واللي هي امنت واللي اتسلمته وماشي عليه انه الله داخل في هذه العلاقه شريك مؤسس، شريك اساسي. اللي منكم بيشتغل في التجاره عارف دي كويس قوي. في شريك موصي قاعد في البيت وملوش دعوه بالشركه بس حاطط شويه فلوس وبيشتغلوا، وفي شريك بيسموه مشارك أو مسؤول بيبقى شايل هم الشركة. ليه؟ لأن هو شغال فيها، هو اللي مؤسسها، هو اللي عاملها. ودي نقطة في منتهى الأهمية بتغيب عننا، ولما بتغيب تلاقي الدنيا اضطربت في البيوت. فهنرجع عليها بعدين، بس برضو نخلي بالنا أنه السيد المسيح حط ليها هذا الأساس، أن خلي بالكم ان اللي داخل في هذه الشركة اللي بيرجع الصورة الاولى بتاع التكوين واحد هو الله نفسه. هو اللي فصل الجنس الى مذكر ومؤنث او رجل وامرأة، وهو اللي بيجمع هذا الجنس علشان يبقى رجل وامرأة في وحدة زوجية. بتلاحظوا ان انا بتكلم بكلمة جنس عادي، لان هي لفظة الجنس لفظة مقدسة، لفظة طاهرة. ما هياش الجنس الزوجي مش بس هي دي، لكن هي الرجل وحياة الرجل والمرأة. حتى بره بيستعملوا كلمة سكس، لما تقروها كده هي الحياة الزوجية مش العملية الزوجية، لكن الحياة الزوجية كلها. فإذا الله فصل الجنسين أو الجنس إلى مذكر ومؤنث، وبعدين بيجي في سر الزواج يروح مجمع ده تاني والله يكون شريك في هذا. عشان كده الشركة الزوجية المسيحية صعب، صعب انها تنفصل، صعب. ليه؟ انت لما تجيب يعني اي جسمين تلزقهم كده بشوية مية ولا حاجة سهل انك تعملهم كده، لكن لو حطيت اوه ولا سيليكون ولا مش عارف ايه خلاص بقت وحدة واحدة. صعب انك تفصل ده من ده، وهي دي الشركة المسيحية. اتفضل. بولس الرسول خد نفس الكلام، ولما فهم وضع الكنيسة وعلاقتها بالمسيح وفهم موضوع تاني بصنا لأننا فتح بعد كبير آخر للزواج. بيقول فيه لما برضو ده بتقرف ليلة الإكليل على فكرة، وزي ما بنقول نادرا ان حد بينتبه للكلام ده. انا يمكن مرة حضرت، كان نيافت الأنبا بولا تقريبا هو اللي كان حاضر بيعمل الإكليل في كليوباترا، ورح موقف الإكليل وخمس دقايق وإدى عظة للناس اللي هم حاضرين والمتزوجين، لقاها مناسبة ان هي ايوه يقول عظة على البيت المسيحي في خلال صلوات الاكليل. بيقول ايه؟ خلي بالكم من هذا البعد، عشان برضو دي بتبني لنا. طب الاحترام يجي منين؟ طب الاهتمام بالاخر يجي منين؟ بيقول كده، خلي بالكم من البداية خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. يعني ايه خاضعين لبعضكم البعض؟ يعني انا موطي راسي شوية وهي موطية راسها شوية، والاتنين علشان مرة يحترم ارادتها ومرة هي تحترم ارادته والدنيا ماشية، ليس هناك تسلط. يتكلم يقول بعد كده ان المسيح ايضا رأس الكنيسة. وبتشوفوا حضراتكم انه الكنيسة عشان تدي هذا المعنى بتلبس العريس الثوب الكهنوتي، الروب الكهنوتي. ليه؟ تقول له انت كاهن البيت، انت المسيح الرأس للكنيسة الجسد اللي هي زوجتك. تقول ايوه معنا الرأس وهي الرجلين. ما في ناس تفهمها يقول لك انا اللي فوق انا الرأس. لكن بس نسأل احد الاطباء، ما هو المجهود الذي يبذله الرأس من أجل خدمة الجسد صعبة. بيقولوا كده، ما عرفش معلومة يصحها لنا الأطباء يعني، إن المخ ده الرأس ده علشان يشغل الجسد ده بيستهلك 7 أضعاف ما يستهلكه الجسم كله من الدم، 7 أضعاف. علشان كده، لأنه قايم بوظيفة خطيرة، شايل الأعضاء كلها وهو اللي مهتم بيها. على هذا النسق الكنيسة رسمت وقالت إنه الزواج المسيحي في رأس. أي بس الرأس ده إيه؟ ده شغال ما بينامش. أنت ممكن تنام جسديا لكن مخك ما بينامش، يعني معناها فيها حياة بذل، فيها اهتمام، فيها تضحية، فيها مسؤولية. وطب والجسد بيتقبل هذا ويتفاعل معاه. القلب يروح مدي الدم للمخ، الرئتين يدوا الأكسجين للمخ، في تبادل منفعة، والاتنين يحترموا بعض جدا. اسأل مخك، تقدر تحتقر قلبك؟ تقدر تحتقر رئتيك؟ على هذا النسق بولس الرسول يجي يقول كده هو، من يحب امرأته يحب نفسه. ليه؟ لأنها بقت وحدة جسدية، بقى في رأس وبقى في جسد. مش عارف لو قلبنا الآية هيبقى شكلها صعب قوي. طب من يبغض امرأته كأنه ما بيحبش نفسه. الله، ده الحكاية قلبت عليا. أيوة، ما أنا مش واخد بالي أنه في هذه الوحدة الجديدة أنه بقى في كيان آخر مش لوحدي. العنوان اللي بيقول الحرية الشخصية، لا، الحرية تقاسمت مع حرية الآخر، وبقى في حرية مشتركة بين الاتنين، بينسقوها مع بعض ويشتغلوا فيها مع بعض. علشان كده يروح مكمل بقى بولس الرسول يقول، لأننا أعضاء جسمه زي ما كررها في تكوين، وبعدين يكرر نفس الآية تاني ويروح حاطط لنا بقى الحتة دي. هذا السر، سر الزواج عظيم. ليه؟ أنا بتكلم على مثال المسيح والكنيسة. المسيح إلهنا لم يتزوج جسديا ولكنه تزوج الكنيسة روحيا. وفين البطن اللي بتولد للمسيح؟ المعمودية اللي في الكنيسة. ولذلك هي شركة زواج إلهية. طب والشركة المسيحية، البيت المسيحي، على نفس النسق، على نفس المثال. ده أخطر من كده. بولس يصرح في مرة يقول أن الأمهات سيخلصنا بولادة البنين. هي مش عيب، ده مسؤولية. لذلك خلاصة المذكرة التفسيرية دي اللي هي حطها بولس الرسول، ان في مسؤولية مشتركة زي مسؤولية اعضاء الجسد بعضها مع بعض. الرأس مش لانه فوق، لانه شايل كل الجسد لسنترز هنا. ودي تخليني انا، هل يا ترى انا دماغي رايحة لكل تفاصيل البيت ومهتم بيها، بالزوجة، بالاولاد، بالمصالح؟ مش دي مسؤولية، بقت في مسؤولية، والزوجة برضو عليها مسؤولية. اذا في مسؤولية مشتركة مش هنهرب منها، وإلا يعني إذا هربت منها طب هروح فين؟ ما أنا هتسئل عليها في وقت من الأوقات. وهي مسؤولية لأني في يوم ما هأسأل عنها، ودي حقيقة. حاجة تانية، إنه عمل ممتد. يعني إيه عمل ممتد؟ إحنا واحد يعني لما بيحصل مشاكل زوجية ولا تقول لك الواحد بقى يخلص بقى وينطلق ويقول لك أكون مع المسيح ذلك أفضل جدا من العيشة اللي أنا عايش. لا، بس خلي بالك ان البيت المسيحي ليس نهايته الارض. ليه؟ ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الرب، وذا انا وبيتي نعبد الرب. معناها ان في عمل ممتد. وتسمعوا في تذكرات القديسين الامهات اللي هم كانوا يفرحوا ان هم اولادهم مثلا كان في عصور الاستشهاد يستشهدوا، يقولك ايوه يبقى دي. ولذلك بنذكر بعض الأمهات يقول لك فلانة وأولادها 7 وفلانة وأولادها 5 اللي هي خدتهم وطلعت بيهم إلى السماء. احنا برضو في عمل ممتد مع أولادنا، ان بيقول بولس الرسول كده يخلصنا بولادة البنين، مش مجرد الولادة، إن ثبتنا في الإيمان. يعني معناها في شغل، انه الاولاد يتغرسوا في جسم المسيح وانه في الكنيسة ويعرفوا الله ويصلوا للابدية. دي مسؤولية، مش اكل وشرب ولبس وخلاص. وفي هدف مقدس للبيت. خلي بالكم بولس لما حط المفارقة دي فبيقول انه كما تخضع الكنيسة للمسيح، هو عايز يعمل ايه المسيح للكنيسة؟ لكي يقدسها مطهرا اياها بغسل الماء ليحضرها لنفسه كنيسة مجيدة. في هدف مقدس في البيت، في هدف مقدس من علاقة الرجل بالمرأة، انه مش الاتنين كده كل واحد عايش في موال لوحده، هو يصلي وهي ملهاش دعوة بالصلاة، او هي بتاعت اجبية وهو ملوش دعوة بالكلام ده، لا. ولذلك دي خطيرة الحقيقة، ترجعنا الى الاختيار، مش وقتنا دلوقتي، لكن طبعا في الاختيار ممكن الحاجات دي تتحط في الاعتبار، ان علشان يبقى فيه وحدة شوية في البيت، ان بقاش فيه مفارقة ما بين سلوك ده وسلوك دي، واحنا الاثنين رايحين لهدف واحد، دي مهمة قوي في عملية الاختيار. وقصد إلهي لم يتغير، اللي هو أكد عليه بولس الرسول. حاجة تانية، تفضل خلي بال حضراتكم، هذا الجزء بيتكلم على الجنس المسيحي، الجنس الزوجي، بس عايز عينيكم كده تجيب النص كله كده، وحد يطلع لي كلمة معيبة، كلمة غلط، كلمة وحشة. ده الجنس المسيحي، جنس المسيحي جنس محترم، في احترام لحرية الطرفين. بيقول يا بولس الرسول، ليوف الرجل المرأة حقها. خلي بالكم من قبل 2000 سنة، من قبل 2000 سنة كان الكنيسة تعرف ان المرأة لها حقوق في الجنس الزوجي، اللي اكتشفه علماء الزواج من حوالي 50 سنة مثلا. انما الكنيسة عارفة ان في حقوق للاتنين، مش واحد ياخد حقه والتاني خلاص، لا، الاثنين متكافئين. فالجنس الزوجي جنس متكافئ. عشان كده يقول كده انه ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، والعكس صحيح، نفس الحكاية. يعني معناها ليست هناك حرية مطلقة لطرف على حساب الاخر، باختصار كده، لكن حرية، ايوه، الاثنين يظبطوها مع بعض، ازاي تؤدى مع بعض. فالجنس الزوجي المسيحي هو جنس ايضا محترم، في احترام للطرف الاخر. ليه بقى؟ لكي تتفرغوا للصوم، ما يكونش هو الهدف الوحيد والاول في البيت، لكن هناك اهداف اخرى، وده بيتحط جنبيها حاجة مقدسة جدا وحلوة، حتى ان بولس الرسول يقول كده ان المضجع غير دنس، كده يقولها بمنتهى الصراحة. ليه؟ الزواج المسيحي والجنس المسيحي ليس زواجا دنسا، وليس جنسا لمجرد الجنس، ولكنه ليه غرض في حب الاخر واحترام الاخر. ويأكد عليها برضو في رسالة سالونيكي، خلي بالكم من التعبير، بيقول هذه إرادة الله قد أساسكم أن تمتنعوا عن الزنا، يعرف كل واحد منكم أن يقتني، خلي بالكم الكلمة يقتني يعني إيه؟ حاجة غالية. أنا ممكن أشتري قميص لأنه حيترمي، لكن ما أقولش هقتني قميص، إلا بقى لو قميص بير كردان ما بو 1000 جنيه يبقى الواحد يشتريه مرة ويعيش عليه بقى وخلاص، يبقى اقتناء. إنما الاقتناء ده لحاجة غالية، مقتني إناءه بقداسة وكرامة. ليه احنا بنحط الكلام ده؟ لأن هو ده الأساس اللي اتحط، والمذكرات التفسيرية اللي اتحطت علشان تخلي البيت يعرف يتحرك باحترام، علشان يقدر ان يكمل المشوار بتاعه، الاتنين حاسين ببعض كويس قوي. اتفضل. بتنقلنا الحتة دي، تفضل، يعني في الحتة دي بس قبل ما نسيبها، برضو بطرس الرسول بيحط سيناريو كده، وخلي بالكم مفيش وصايا، مفيش فتاوي زوجية بتتفصل على المقاس، بيحط قواعد عامة طب ومين اللي يفصل ومين اللي يأيف الحاجات دي؟ الاثنين مع بعض. كنيسة ما فيهاش حتة الفتاوي، ده حرام ده حلال ده مش عارف ايه، ده مش فيش كلام، لكن فيه ما يليق وما لا يليق. طب اللي يليق مع ده ما يليقش معايا، واللي يليق مع التانية ما يليقش مع دي. طب مين اللي يظبط الكلام ده؟ الاثنين نفسيهم. عشان كده بيحط لنا مبادئ عامة، بيقول ايه؟ خلي بالكم احترامكم لبعضيكم البعض لكي لا تعاق صلواتكم. هنرجع عليها بعدين في نقطة الغفران في البيت. والنهاية يكونوا جميعا متحدي الرأي بحس واحد، ذوي محبة أخوية، مشفقين، لطفاء، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين. ليه؟ عالمين أنكم دعيتم لكي ترثوا بركة. أدي الحياة في البيت المسيح، ما هياش بقى تقاذف بالألفاظ، وما هياش حقن شر، وما هياش أنا عملت فيها وهي تعمل فيا، فيش أنت عملتي مش عارف إيه، طب أنا يعني فيش الكلام ده. لكن فيها حياة لها نسق معين، عشان كده بتهرب من الحاجات دي. حصل شر بيخلص على طول، حصلت مشكلة تخلص على طول. مين اللي يزبط المسائل دي؟ الاتنين نفسيهم مع بعض. في الزواج المسيحي في نوع من التكامل، لو التكامل ده اختل واختلفت الادوار او ما بقتش ظاهرة، اول حد يتأثر بالكلام ده الاولاد على طول. مين بابا؟ احيانا ماما تبقى هي بابا. سامحوني انا بتكلم في وجود الاثنين، طبعا اكسبشنال كيس اللي فقد الزوجة او هي فقدت الزوج بيحصل نوع من التعويض، الله بيتدخل ويكمل، هو اللي بيقول بالنسبة للأرملة انا زوج الأرملة وانا ابو اليتيم، فبيبقى هو الشريك اللي موجود بيكمل في البيت. وايضا لو من ناحية انا بتكلم على وجود الاثنين، من هو بابا من هو ماما مهم اوي. تقول لي طب مين هو بابا ومين هو ماما؟ برضو الاثنين هما اللي بيشكلوه مع بعض. تقول لي طب ايه مسؤولية ده ومسؤولية ده؟ هي في مسؤولية عامة، واضح قوي ان الرجل له مواهب وله طاقات وله امكانيات تؤهله لانه يباشر اعمال خارجية ويلف على البيت كده ويشوف احتياجاته ومش عارف ايه كده. ليه الحكاية دي؟ لكن اديله دلاب هدوم يعمله ولا يخش المطبخ ولا مش عارف ايه، يقولك مش معلش ما تاخذنيش مش بتاعتي. لكن الست ممكن تقعد في البيت 12 ساعة تلاقي عمالة تروق وتوضب وتعمل مش عارف ايه، تعرفش بتجيب التفاصيل ازاي، موهبة موهبة، تعرف ازاي ايه اللي ناقص، تعرف ايه. اقرأ اللي موجود في سفر الامثال عن المرأة الفاضلة، هتلاقيه ما ينطبقش على الرجال، ما ينفعش ما يجيش مع الرجال. اذن نحترم المواهب. طب مين يعمل بابا؟ ماما. ومين يعمل ماما؟ بابا. خبراء التربية بيقولوا كده، انا زوجتي اسمها كذا وانت مثلا مش عارف زوجتك اسمها ايه، ممكن في السنة الاولى التانية ادي احنا بندلعها بنعملها مش عارف، لما ياريت بمجرد وجود الاولاد في البيت يبتدي يتردد لفظة بابا ماما بابا ماما كده. ليه؟ عشان تلزق، عشان تتوضح الادوار. طب ومين اللي بيبلور شخصية بابا في البيت؟ ماما. تيجي ازاي؟ بينها وبين نفسها وهما الاتنين مع بعض، ايه يخصك ايه يخصني، طب انا اهتم بايه، طب انت تعمل ايه، طب ناخد قراراتنا ازاي، لا كده. فلذلك طلعت المقولة دي، من يصنع بابا هي ماما، ومن يصنع ماما هو بابا. هو اللي يشاولها لعند ماما، الحتة دي عند ماما باحترام، مش عند ماما، لا عند ماما الحتة دي، ودي عند بابا، مش روح غربة عني دي بتاعت ابوك ملياش دعوة بي، مش دي. لذلك تكامل الادوار مع بعض خلي البيت متوازن. احيانا تشوف بيت ما ما انتش عارف هو مين الاب ومين الام بالظبط يعني. هي بتتكلم في كل حاجه هو بيتكلم في كل حاجه. هو بيتكلم في الطبيخ والهدوم ومش عارف ايه, وهي بتتكلم في الشغل والبيزنس والمش عارف ايه والكلام ده. لا الدنيا سايحه, تلاقي الاولاد طالعين. هو فين بابا؟ هو ابو شنب ده بس ولا من غير شنب او غيره, ولا هي مشعر طويل بس بابا, بس ماما هي بابا برضو. ويبتدي الادوار ما تبقاش واضحه. علشان كده لابد من ان احنا ندري بالعمليه دي, انه من يصنع الاب هو الام, ومن يصنع الام هو الاب, وبيديها المساحه بتاعتها والصلاحيات بتاعتها, وهي نفس الشيء. طب في حاجات بينهم؟ طبعا. في قرارات مشتركه؟ طبعا. احنا مش بنقول بينفصلوا كل واحد دوره بعيد عن التاني, لا, دي ادوار مكمله لبعض, راكبه على بعض بحيث انها تبان وحده واحده. خلي بال حضراتكم من حاجه, ودي علماء التربيه يعني حطوا عليها نقط كتيره. الاولاد نصحين جدا جدا من بشكل لا نستطيع ان احنا نتخيله, يحسوا باي شرخ يحصل في البيت ويبتدوا يخشوا فيه. مين الطرف الاقوى؟ بابا اركن عليه. مين الطرف الاقوى؟ ماما اركن عليه. ويبتدوا يلعبوا على الحته دي. وده ميل غريزي. ميل غريزي انه عايز يستند الى كيان قوي عشان يطلع بيه. لذلك تقفيله المواقف مع بعض ومين يعمل ايه مهمه جدا, مهمه جدا, علشان الولاد تبقى فاهمه انه مفيش شرخ, مفيش حاجه بابا هيقول عليها وترجع ماما تقول عليها لا, او العكس. لكن اذا في اختلاف في الراي ماشي, بعدين هنيجي على موضوع التفاهم. لينا وقت ولينا مكان ولينا مساحه بنخلص فيها المسائل دي مع بعض, حيث يطلع البيت وحده واحده. بابا قال لا يبقى لا, ماما قالت لا يبقى لا, بابا قال خلاص, وهكذا. فالتكامل ده مهم جدا, بياخد وقت كتير على حسب مجهود الاثنين. زي ما قلنا من الاول, التكامل ده مش حاجه كده هي بتتحط مع بعضيها وخلاص, مش كيمياء تحط دي على دي تدوب وتطلع, لا, هي كيمياء بشريه. كيمياء بشريه بمعنى ان لازم فيها عمل الاثنين. عشان كده عمليه الزواج كمشروع للعمر, للعمر لازم فيه المعادله دي, في الوقت, في الجهد, في الصبر, في التدريب, في الاهتمام, في الصلاه, في المشوره. الكلام ده كله داخل البيت علشان تحس انه الثمار بعد كده تبتدي انها تطلع. انا عشان اتفق مع زوجتي, طبعا وارد جدا هي من بيت وانا من بيت, وهي من كلشر وانا من كلشر, وهي ست وانا راجل, ودي اختلافات جوهرية اساسية. هنتفق في بعض الحاجات, اتفقنا عليها في الخطوبة, اتفقنا عليها واحنا بنختار بعض وبتاع, لكن يظل مساحات من الاختلاف عايزة شغل فيما بعد. ما نسيبش العملية ان هي خلاص احنا مختلفين يبقى مختلفين, لا, نشتغل. طب هنوصل الى التطابق التام, ما تعشمش وما تزعلش وما تزعليش. ليه؟ لاننا بشر, كل واحد ليه شخصية, هيفضل مساحات الاختلاف موجودة. هي اتغيرت قدر الامكان وانا اتغيرت قدر الامكان, لكن ايه اللي بيحصل؟ يحصل نوع من الموائمة. اللي مختلف فيها انا قبله, واللي مختلف فيا هي قبلاه, ومبسوطين خلاص, غيرنا قد ما نقدر او بنحاول نغير قد ما نقدر. لكن التكامل شغال, عايز شغل, عايز مجهود, عايز معاشرة, عايز تفاهم, عايز مواقف. فدي مسألة مهمة جدا علشان احترامنا لبعضينا, ان احنا نعرف ان احنا بنكمل ادوار بعضنا البعض. ما ينفعش ان بابا يكون هو الرجل المسيطر في البيت, يخش يرعب الكل, الست باولادها بتاع, ما ينفعش. ولا ينفع طبعا الست برضو هي اللي تروح مجنبة الراجل في ركن وخلاص انت ليك تجيب المرتب اول الشهر وملكش شغل باي حاجة تاني، ينفعش. والادوار دي لما بتختل الاولاد يحبوا، وده في التربية بقى، ده في علم النفس، ان الاب يمثل بالنسبة للولد الانا الاعلى، السلطة اللي هيشوفها في المجتمع واللي هيشوفها في الحياة. طب مش موجودة في البيت مش هيخضع لسلطة بعد كده، ده علماء النفس بيقول. ونفس الحكاية محتاج للأم مواهبها، العاطفة والحياة الاجتماعية والحياة الأسرية الحلوة بياخدها من الأم. طيب ما لقاها جافة نشفة، برضو هيطلع نشفان، أو البنت تطلع نشفانة. فالاثنين محتاجين إلى تكامل الأدوار. محتاج للأنا الأعلى أن يبقى فيه حاجة في البيت، والأم لما بتيجي تعمل الحكاية دي بتعمل بابا اللي هو الأنا الأعلى، هي مقتنعة تماما أنها تبني القدام علشان الولد بعدين لما يروح المدرسة يوم يسمع كلام الناس الكبار، لما يطلع للشغل يوم يحترم رئيسه، الأم لما يطلع للمجتمع يحترم النظام اللي هو فيه. وبعدين الأم الأب برضو بيعلي دورها، لأنه عايز الولد أو البنت تطلع برضو عندها عاطفة اجتماعية، عندها حس اجتماعي، حس أسري، الاتنين يكملوا بعضهم البعض. حاجة اللي بعد كده، تفضل عدي كذا واحدة، تفضل. عشان كده طب معلش نرجع بس المعادلة دي ظريفة قوي. بيقولوا كده ان قليل من الاختلاف في الزواج. انا وانا بختار بعرف ان في نقط مختلفين فيها، بس متفقين في المين بوينتس اللي احنا او الكونسبتس اللي احنا هنبني عشتنا عليها. خلي بال حضراتكم في السكة، ده كلام ليكم بقى لاولادنا يعني اللي هم مقبلين على الزواج، اخطر فترة في عمر الحياة الزوجية هي فترة الخطوبة. ليه؟ اسأل اي مهندس قل له اخطر مرحلة في اي مشروع ايه هي؟ يقولك الديزاين. ديزاين يتحط صح، يوم بعد كده المقاول والمهندس يرتاح واللي بيشطب يرتاح. ليه؟ اتعمل حساب كل حاجة قدر الامكان. ولذلك فترة الخطوبة برضو ليها نسق، انه ايه الموضوعات اللي احنا نتناقش فيها، اتفقنا في قد ايه واختلفنا في قد ايه، لكن انا عارف وانا داخل ان في جزء انا مختلف شوية عنها فيه، لا مشكلة، ورضيت بيه وقبلته وهي قابلته خلاص. بعد كده شيء من التغير والتأقلم، هو ده اللي احنا بنقول الشغل بقى، لكن يفضل في الاخر في نوع من التوافق والتكامل. خلاص بنوصل الى انه حتى لو فضل فيه مساحة من الاختلاف قلت مع الوقت انا قابلها، وهي نفس الحكاية مساحة من الاختلاف برضو هي قبلها. فضل فضل اللي بعديه، فضل. هنخش النقطتين علشان الوقت. لو انا ببص على بيت مسيحي، وده ما نقول بيت المؤسس على الصخر، يا ترى ايه الملامح اللي ممكن اشوفها؟ يمكن العنوان اللي محطوط اللي هو الحرية الشخصية وحدود الاحترام بين الطرفين او بين الزوجين، بس نبدأ بنقطة مهمة جدا. اول حاجة، فضل، اين الله في البيت؟ يمكن قلنا في الاول سيد المسيح قال الكلام ده، انه الذي جمعه الله لا يفرقه انسان. ساعات احنا ما بنحطش الكونسبت ده معانا كويس قوي. الله ده موجود كل يوم، مش يوم الحد ولا يوم الجمعة ولا يوم الأجازة ولا يوم الفسحة ولا مش عارف، ده موجود كل يوم. فما هو وجود الله في البيت يوميا؟ يوميا. ودي مسألة يعني كل واحد وكل واحدة، طبعا أنا بسأل نفسي عنها، هل يا ترى أنا حاسس بأن الله شريك معايا في البيت؟ صدقوني لو أنا حاسس أن أبويا ده اللي احنا بنقول له يا أبانا، أنا وهي، انا ابويا مات وهي ابوها مات، بس لينا اب، لا استطيع ان احنا نفرح معاه ونستطيع ان احنا نشتكي له كمان. على رأي واحد لما بيقول انت زعلتك مراتك اشتكيها لابوها، فقال له ابوها ميت، قال له لا ابوها ده، بحيث يبقى العملية مثلث زي ما بيقولوا كده، الله الزوج الزوجة والحكاية ماشية، المثلث الزوجي. ويبقى الله موجود في البيت كلمته برأيه بالمشورة بالشركة بالصلاة بحاجات كتير. هل بناخد رأيه في المشاكل؟ تقول له ربنا بيكلم، اقول لك اه، بيسمع صوته قوي لغاية النهاردة. تقول لي الكلام ده بتاع داود وسليمان وصمويل؟ لا لا، لغاية النهاردة صوت الله واضح لكل من يطلبه. مفيش واحد طلب الله الى الان علشان مشكلة او مشورة او حاجة يحلها والله بيسكت او ما يديش رأيه. فالله شريك، شريك في المسؤولية. نبتدينا يبقى عندنا اولاد. انا لا انسى هذا المنظر الحقيقة لانه علق في ذهني من زمان. ساعة ابني اول واحد، يعني هو ولد وبنت وهو طفل صغير خالص لسه كان مولود، حقيقة يعني مش عارف بصيت البصة دي، انا مسؤول عن هذا الكيان اللي على صورة الله ومثاله، مسؤولية. لكن ما يعين في هذا هو الله نفسه اللي هو خلقه واللي هو خلاه ابنه ايضا. فالمسألة صعبة، انا لو قدرتها بدماغي صعبة. والحقيقة يعني عشان بس نريح دماغنا، احنا كآباء وامهات اللي مسؤولين عنه من جهة اولادنا، مش عارف لو قلت واحد على تريليون يعني يبقى كتير شوية حقيقة. يعني احنا بنأكل اولادنا، لكن اسأل اي واحد، هل يا ترى تعرف الاكل ده بيروح فين وبيجي منين وبيتهضم ازاي بيتعمل فيه ايه؟ ولا حاجة ولا حاجة. بنربي وبنعلم وجاء، لكن هل نعلم البرنامج الالهي اللي بيشتغل جوه الاولاد شكله ايه؟ صحيح مسؤولياتنا الواحد مهم، الواحد على تريليون ده مهم، دوري كأب ودور الأم كأم مهم، لكن الله شايل عبء كبير جدا. دي بس عشان تريح قلوبنا، إن الله شريك أساسي في البيت. ودي تخللنا برضو لو بصينا بقى، طيب الله عايز إيه من البيت ده؟ هو النقطة اللي بعديها التفاهم أو جو التفاهم في البيت. احنا لو حتى ختمنا بدية، لانه كل علماء الزواج والخبراء والاباء يعني اتفقوا على هذا، ان التفاهم في البيت هو الوسيلة الاساسية لحل المشكلات كلها او معظمها. خلينا عشان نبقى برضو مزبطين، طيب في بعض المشاكل تحتاج المشورة صح، لكن غالبية المشاكل الفتافيت اليومية اللي بتحصل ممكن للاتنين ان هم يخلصوا فيها، بس بشرط ان يكون جو الحوار ماشي على طول وهناك وقت للحوار. يعني ايه وقت الحوار؟ يعني وقت ما اجي اكلم مراتي نقعد نتكلم، مش وهي عمالة تخلص الطبيخ في البيت، او هي ماسكه مش عارف ايه، او انا ماسك الشغل بتاعي عمال اعمله، طب قولي بس خلص هاتي من الاخر وخلص. مش هو ده النقاش، مش هو ده. لكن نقاش نقاش نقاش، يعني انتوا عارفين لما اي موضوع ناس عايزه تهتم بيه يقولك نعمل جلسه عمل. طب انا احتاج جلسه العمل دي؟ ايوه، يوميه وعلى فترات. تقولي وفين الوقت اللي يسعلي كده؟ صدقني احنا بندي الاولويات وبنقسم وقتنا على حسب الاولويات اللي احنا بنعملها. انا بعمل اولوية لاكلي يبقى بديله اهمية كبيرة، فده مهم ياخد مني 3 ساعات، ده انا لو عايز يعني. شغلي ياخد مني 12 ساعة، ده انا اللي بعمل الاولويات. فلو انا مهتم وبحترم الطرف الاخر وعايز ان انشئ الحوار الذي لا ينقطع، خصص له الوقت، والوقت لكل فترة رتكمة حاجات هنتكلم فيه، هنبقى نسأل فيه، هنبقى نشوف، ونيجي قاعدة بعيد وقاعدين مع بعض، احنا في موضوعات كذا وكذا وكيت وكيت. استغلال الفرص اللي هي مثلا عيد الزواج، ناس كتيرة بتستغلها ان يقعدوا يستعرضوا حاجة بيسموها خبراء الزواج، خريطة الزواج ماشية ازاي، رايحة فين وجاية منين، احنا جايين منين، وكنا مختلفين في ايه، واتفقنا في ايه، طب وحنروح على فين، طب وايه اللي قدامنا. ايوة في شركة، في شغل. احنا ما يتعبنا يمكن في الزواج ان احنا واخدينه اتجوزت وخلاص، قال ايه اتجوزت، وده احنا بناكل ونشرب ونخلف ونعمل ونربي ونودي المدارس. ولو سألتني يعني لو انا عايش بالطريقة دي يعني، طب ايه الهدف من ده كله، اقول لك انا عارف ده مش خلقة ربنا. لكن زي ما حطينا الاساس الكتابي اللي هو من الله، في هدف، في هدف عايز يتحقق، ويبقى اللي عايز يتحقق لازم في كلام، ولازم في حل مشاكل فورية. هو ايه اللي بيوصل الناس لما سموه خبراء الزواج؟ تسمعوا بيها دلوقتي، الخرس الزوجي. تسمعوا بيها، عايشين مع بعض لكن هو وشه في الكمبيوتر او في الجرنان او نايم او على القهوة او في النادي او مع اصحابه او في الكنيسة احيانا. ليه؟ بيقضي وقت او بيضيع وقت او بيقتل الوقت. ليه؟ اصل الكلام مش هيجيب نتيجة، نتيجة تدمير الجو التفاهم يوم بعد يوم بعد يوم. عشان كده حرص الاثنين على انه يفضل التفاهم، حتى لو اتخنقنا، حتى لو اختلفنا، حتى لو المشكلة تأجلت، لكن يفضل في كلام ما ينقطعش. الخصام الزوجي بيحصل ان تاخد على خاطرها مش، لكن ما يطولش. انا يمكن من الحاجات اللي اثرت في حياتي الزوجية الحقيقة، اتنين شفتهم يمكن دكتور انسي يعرفهم كويس، استاذ عياد عياد وابونا مرقص داود، الاتنين والاتنين قالوا نفس الاستيتمنت، احنا جوزنا فوق الاربعين سنة او خمسة واربعين سنة هم يعني، ولم ننم ليلة واحدة مختلفين. لدرجة لما سمعتها كنا شباب لسه، قلت له استاذ عياد ازاي يعني، معقولة في بيت ما يحصلش فيه؟ قال لا طبعا بيحصل، بس ما نبيتهاش، ما نبيتهاش. ليه؟ اصل هتبيت هتخمر، وهتخمر المشكلة اللي كانت قد كده، الخميرة بتعمل ايه؟ تبقى قد كده، تصبح الصبح تلاقي عينيه منفخة، تلاقي هي دماغها مصدعة، تلاقي الضغط عالي. ده في ناس بعيد عنكم يعني، مش عايز اقول ان من المشاكل الصغيرة راحت في جلطات وراحت في ضغط وراحت في سكر وراحت مش عارف ايه، بسبب حاجات كان ممكن جدا ان هم يقعدوا ويتكلموا فيها. ولو احنا خدنا المشاكل الصغيرة اول باول، هتبقى عاملة زي ست البيت اللي احنا بننظف يوم بعد يوم او كل اسبوع. طب لو ست البيت سنة من غير ما يتنظف، حلينا عايز لك فرقة نظافة علشان تشيل البلاوي اللي فيه؟ طبعا. اذا انا مش متكلم انا الفترة دي كلها، ما تعشمش ان هي برضو لازم هتاخد وقت تاني نحنا نبتدي نتعود نحنا نكسر حاجز الخرس او الصمت الزوجي، ونبتدي نتكلم ونبتدي نشوف ايه الحاجات اللي منعت هذا التفاهم. التفاهم طبعا بيقولوا يعني كقواعد عامة، اذا انا عادت اتكلم مع واحد في خمس حاجات ممكن تفسد النقاش ده على طول. اول حاجة البداية الحادة بيسموها هارش ستارتنج. زي يعني احنا النهاردة بص بقى لازم نحل المشكلة الفلانية دي قبل ما نمشي، تقوم هي تعلي حسها كمان وانا كمان مش همشي الا مش عارف ايه، والحس يعلى والنبرات تعلى والالفاظ تعلى. هل تتخيل انه ممكن نوصل لحل؟ لا. فالهارش ستارتنج دي بتنهي النقاش، ولذلك قالوا اذا لقيت في هارش ستارتنج ستوب، بعدين يبقى نتكلم في وقت تاني. حاجة تانية تطرف، كريتيسيزم. اصل انت شوفي كل مرة تطلعيني غلطان، وهي مش كل مرة يعني، يمكن مرتين ولا حاجة، وانت شوف دايس علي العمر كله، انت مخلياني مش عارف ايه، انت عاملني مش عارف ايه. تطرف بحيث يخلي واحد، هو انا كده صحيح؟ لا، هو انا الكلام ده؟ يوم يخلي الواحد يبقى مذهول. طب وانا هرد على كل الكلام ده ازاي؟ انا مفروض اتكلم في حدود المشكلة. انت اسأت التصرف في دي، انت كلمة دي مش صح، انت الموقف ده مش مظبوط في حدود اللي احنا عايزين نتكلم فيه. حاجة التالتة النتائج الغير منطقية. ان اقعد اخيلة، تعرفين في لفظة كده يقول كلمي، الجماعة الاجانب يقولوه انت هتقتلني، يا سلام بقى، هو لما زعقت انا زعيقة خلاص، هي دي جابت اجل الطرف الثاني. فساعات الكلمات في النقاش تفسد النقاش وتضيعه. حاجة الرابعة مثلا الاحتقار والازدراء. تقعد جرنان، اي قولي رصي بقى، اي خلصتي خلصتي يعني الموضوع خلص كده يعني، وايه يعني الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ هل في حد يكمل بعد كده ان هو عايز يشرح وجهة نظر؟ خصوصا الملامح بتقول كده والكلام بيقول كده، فالاحتقار او الازدراء والكونتمت ده بيضيع، ما يخليش فيه جو الاحترام الكافي انه الطرف الاخر يتكلم. في موقف بيسموه موقف وكيل النيابة، وده يمكن اخواتنا يعني هم اللي بياخدوا هذا الموقف كثيرا. يعني ليه؟ لان الراجل هو اللي بيبقى بره، كنت فين ومع مين وامتى وازاي وصرفت ايه ومش عارف ايه، واسئله اسئله 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 اسئله، ومطلوب ان انا كمتهم اجاوب. طب لو حصلت مره ماشي، لكن انا متهم كل يوم، كل يوم متهم بالتاخير، وكل يوم متهم بالتبذير، وكل يوم متهم بالاهمال، وكل يوم وانا اتحطيت في قفص الاتهام وهناك وكيل النيابه، فطبعا بتخلي الواحد يزهق. يعني ما هيفضل بقى كل يوم متهم، مش هيحصل. حاجه الثالثه او الاخيره الحائط المسدود. ما بيتكلموش لانه الحصيله اللي عندهم من النقاشات السابقه قافله، ما وصلناش لحل، ما ساعدناش بعض ان احنا ناخد حل، ما صليناش لما ما اتفقناش، ما اجلناش الموضوع لوقت، ما خدناش راي حد تاني، مشوره او اب اعتراف او حاجه. على فكرة في الحتة دي أنا اسمحوا لي بس أنا كخبرة يعني في حياتي شخصية، قبل اعتراف الواحد للبيت مهم جدا. ممكن الاثنين يكون ليهم أباء اعتراف، لكن قبل اعتراف الواحد مهم جدا. ليه؟ طرف محايد لا من عيلتي ولا من عيلتها يعرفني ويعرفه، وطرف يقدر يوصل النقط الخلافية إلى اتفاق دون ان يفقد طرف من الاثنين. لانه ساعات انا لما اقعد مع اب اعترافي ارسله رصه محترمه وهو ما يعرفش الطرف الثاني، يقول لا ده ليك حق او انت ليك حق، اه صح، وهو ما سمعش من الطرف الثاني. لكن يمكن دي انا بقولها لحضراتكم يعني كنا حريصين عليها الحقيقه طول حياتنا، ابائنا اللي ربنا اختارهم اختارنا غيرهم و كملنا بيت وأب اعتراف مهم جدا مهم جدا. حاجة اللي بعد كده اتفضل اختم بداية اللي هي نهاية الموضوع، الاحترام، تفاهم واحترام فكر الاخر واحترام رأيه، ومرة هي رأيها صح ومرة انا رأيي صح، ومرة لا رأيي ولا رأيها ده رأي ابونا اللي صح، او رأي الاستاذ او مس او تصوني او حد كبير خدت رأيه في الموضوع. فده بينشئ نوع من احترام الفكر، زائد اللي احنا قلناه قبل كده احترام دور الطرف الاخر. سيد المسيح اختصر الكلام ده الحقيقة في آية رائعة حطها نموذج للمعاملات البشرية وبالاكتر داخل البيت، تنفع في معاملاتنا احنا مع بعض رجال او ازواج وزوجات، تنفع مع اولادنا. لو حطيت نفسي مكان ابني، الايه بتقول ايه؟ كل ما تريدون ان يفعل الناس بكم هكذا افعلوا انتم ايضا به. تقول لي انا عايزها تحترمني، اقول لك ايه؟ مش انا، المسيح يقول لك ايه؟ قدم احترام. المسيح اللي قال كده، قال بيدي، دي مش ضعف، ده بيدي للشخصية المسيحية إمكانية المبادئة، انك انت اللي تقدم مش تستقبل. المستقبل دايما أضعف من اللي بيقدم وبيبدأ. تخيل بقى هذا المبدأ احنا ماشيين بيه في حياتنا في العالم في الدنيا في البتاع، انت عايز الناس تحترمك. احترم بايع العيش، الزبال، الكوافير، مش عارف ايه التاني، هتبص لاي على الاقل نسبة كبيرة من دول هيحترمك. طب جوه البيت بالاولى ده من ناحية الاولاد. اذا لم نحترم اولادنا في صغرهم، سامحوني في التعبير، لن يحترمونا في كبرنا. دي الحقيقة المرة. اللي عصوا على ابائهم وامهاتهم، اسألوهم ابائهم وامهاتهم عملوا فيهم ايه وهم صغيرين، يحكوا لك حكاوي مرة. ليه؟ لم يحترموا. عايز تربي شخصية محترمة، احترمه، احترم الشخص الصغير. رأي مرة كانوا بيحكوا ولد صغير سن 6 سنين، فكانوا متعودين وهو صغير يا كوكي يا كاكي يا مش عارف ايه بتاع اسم دلع يعني. فسته وقفت مرة تندهله من وسط اللعب بتاعته وقاعد مع اصحابه، يا كوكي يا كاكي يا كيكي يا مش عارف ايه بتاع، فمش عايز يرد. قال انت مش سامع انا بقول لك ايه؟ فبصلها كده قال لها يا تيتا انا اسمي كريم، انا اسمي كريم. يعني ايه؟ يعني احترميني بقى، احترميني بقى. صحيح الدلع والبتاع، لكن هو طبعا قاعد في وسط ولاده زي ما انا قاعد في وسط زمايلي، نفس المستوى. هو حاسس بالأهمية زي ما انا حاسس بأهمية مع شغلي. خلي بالكم حتى التربية دلوقتي بتقول كده، نحترم أولادنا في لعبهم. اللعبة بالنسبة للعيل عالم، هي دي العالم بتاعه، الدبدوبة والمش عارف ايه واللعبة اللي بيلعب بيها والحاجة اللي بتشيلها والعروسة والمش عارف ايه، دي حاجة خطيرة جدا جدا بالنسبة للأولاد. فلو نحترمهم فيها يحترمونا أيضا. نحترم شخصياتهم يوم هم يحترموا أرائنا. طب ننقل على الاتنين بقى. أصل الحياة لو فقدوا احترامهم لبعضهم، سامحوني يعني إذا قلت دي، محدش هيحترمهم تاني. يعني أنا لما يكون يحلو لي في قاعدة كده جميلة وإخواتي ولا أخواتها ولا حفلة ولا مش عارف إيه، أصل تعرفين في اللي أنا أصل مش عارفين حصل منها إيه، ده الأسبوع اللي فات حصل منها والشهر اللي فات ومش عارف إيه، تبقى قاعدة في نص هدومها وتتكرر تاني تكرر تالت لغاية ما هي تقول له خلاص احنا مش رايحين اللقاءات دي. ليه؟ ما فيش احترام. طب الحصيلة ايه؟ هو بيفتكر او انا بفتكر اذا كنت انا بعمل دي ان انا بنيت نفسي على حساب الاخر. الحقيقة لا، الحقيقة لا. في اطار البيت الواحد الناس عايزين يشوفوا الاتنين ماشيين كده، راسهم قريبة من بعضهم، كرامتهم من بعض. ونرجع للآية اللي قالها بولس الرسول، فإنه من يبغض جسده قط، من يحب امرأته يحب نفسه. طب يبقى أنا لو ما حبتش أو ما احترمتش الطرف الآخر، محتمل إن أنا أجيب التهزيق لنفسي، أو على الأقل أمام نفسي مفروض إن أنا أبص إن أنا عملت حاجة تقل من كرامتي. فالاحترام مش عايز أقول أصل ما بيشتراش، يعني لا بيتباع ولا بيشترى، لكنه إحساس. وزي ما بدينا في الكلام إنه هذا الإحساس إذا ما كانش مبني على قاعدة أساسية، طرف الآخر مختلف معايا أي وأنا قابل هذا الاختلاف، لكن إحنا مكملين مع بعض دور في البيت باختلافاتي واختلافاتها، والفروق اللي بيننا كرجل وامرأة، والفروق اللي بيننا من الكالشر ده ومن الكالشر ده، ولكن لينا وحدة هدف. احنا الاثنين عايزين نكمل بالاحترام الى ان نصل الى هدف معين. الاحترام في البيت المسيحي مش بس بيأثر في الاولاد، لكن بيأثر في المجتمع المحيط. مش عارف الصورة دي موجودة لغاية دلوقتي ولا لا، لكن لغاية وقت قريب كان ناس كتير تشاور يقول لك بيت ام فلان او بيت الاستاذ فلان، يمكن هو بيت واحد في العمارة كلها وكلهم غير مسيحيين، لكن يشاور عليه يقول لك ده البيت المحترم، ده البيت اللي ما سمعنالوش مشاكل، ده البيت اللي ما سمعنالوش حس عالي، ده البيت اللي ما شفناهمش مش عارف عاملين ايه في بعضهم، ده البيت اللي يحكوا وسيرة بتنحكي. خلي بال حضراتكم، البيت المسيحي أيضا هو اللي قال عنه السيد المسيح النور بتاع العالم، الملح بتاع الأرض. أنت ما تعرفش وأنا ما أعرفش وجودي في وسط العمارة دي بيعمل إيه، وجودي في وسط المجتمع ده بيعمل إيه. أنا بنزعل نقول ده إحنا قلة، ده أنا واحد في وسط العمارة، ده أنا عيلتين ثلاثة مسيحيين هما في المنطقة كلها. ده فيها رسالة، ده فيها رسالة، فيها رسالة شخصية وفيها رسالة أسرية، إن البيت يبقى مثال لما يكون عليه الأسرة الاجتماعية العادية. لما نكتفي الحقيقة بالجزء ده، كان أحط بس حاجة أخيرة بعد الاحترام. الاحترام يفتح باب الغفران، الاحترام يفتح باب الغفران. طالما أنا بحترم الطرف الآخر وعارف أنه ممكن يغلط زي ما أنا بغلط، فبحترم حريته أن يخطئ وأنا أن أغفر، عشان برضو نفس الحق يتحول للناحية التانية. من المآسي اللي بنسمع عنها في البيوت حاليا عدم الغفران. يمكن الناس في الكنيسة وبتصلي أبانا الذي 10 مرات في اليوم ولا بتاع، بس بيشاقد باله ان هو بيجي عند الحتة دي، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين الينا. والآية الوحيدة اللي علق عليها السيد المسيح، لانه ان لم تغفروا للناس زلتهم فلن يغفر لكم ابوكم السماوي. قول بقى زي ما تقول وانا هقول زي ما هقول، ولكن مراتي مش مبسوطة مني، مش راضية علي، او ما تفهمناش في الحتة دي، صارت سمائي نحاسا وارضي حديد. صلي بقى زي ما تصلي وانا صلي زي ما صلي. عشان كده بطرس الرسول بيقول لألا تعاق صلواتكم، خليكم متفاهمين، خلصوا المشاكل اول باول، واغفروا لكي يغفر لكم، واغفروا بعضكم لبعض، والمسألة تبقى في داخل البيت قبل اي نطاق اخر. الحقيقة بختم اللقاء بشكري الجزيل لحضراتكم لحسن الاستماع، وأرجو أن ربنا يكون وصل رسالة لي أنا أولا قبل أي إنسان. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، آمين.
بنشكر الدكتور صلاح على محبته وعلى تعبه وعلى كلمات النعمة اللي بعتها لنا الروح القدس على لسانه. كل سنة وانتم طيبين، وانتم خارجين هتلاقوا في حاجة حلوة مستنياكم بره، تفضلوا نصلي. سنة عدت وسنة جاية
والدنيا تجري حواليا، سنة عدت وسنة جاية والدنيا تجري حواليا، ويسوع حبيبي ويايا يا نايا بربو يا نايا، ويسوع حبيبي ويايا يا نايا بربو يا نايا.
بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد، امين. نشكرك حبيبنا القدوس يسوع، يا من عديت علينا يا رب سنة من عمر هذا الاجتماع، وأنت تقودنا وتعولنا وتدبر يا رب أمور حياتنا. بارك يا رب في هذا الاجتماع وكل أنشطته، بارك في كل أسرة يا رب في هذه البيعة، لتكون كل بيت يا رب مكان ترتاح فيه يا رب، ويكون كل بيت يا رب كنيسة تمجد اسمك يا رب وتسبح يا رب وبعملك يا رب فينا. بارك يا رب في كل الحاضرين أمامك، بارك يا رب في كل من له يا رب طلبة خاصة أو مشكلة خاصة، أنت يا رب اللي تجيب الجميع، وأنت يا رب تمد يد المعونة يا رب لكل زوج وزوجة يا رب في هذه المدينة. شفاعة سيداتنا العذراء طهرة قديسة مريم، شفاعة القديس العظيم الأنبرويس، شفاعة القديس أنبا أنطونس، كل مصاف قديسيك، اسمعنا عندما ناديك بشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. من محبة الله الأب، نعمة ابن الوحيد، شركة موهبة عطية الروح، اسمع جميعكم امضوا بسلام. سلام الرب. ما تنسوش ان الميعاد بقى 6:30، الميعاد بقى 6:30 مش 7:30. نيجي في حد نسي شنطة، في حد نسي شنطة، صاحب الشنطة وفيها الكتب بتاع حد في رابعة ابتدائي.